الحمد لله جامعنا تلبية لندائه واستجابة لدعائه الذي وصلنا على لساني ويدي خاتم أنبيائه وأصفى أصفيائه وأكرم أحبائه عبده المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه واقتفائه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وفي التلبية لنداء الله جل جلاله وتعالى في علاه: انبساط العبد في فقه الخطاب والوحي والتعليم، وثبات على الصراط المستقيم، ومواصلة الحق تبارك وتعالى لهذا العبد بأنوار الهداية والتكريم والجود والفضل العظيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهو القائل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا اقتربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقال مخاطبا لأول من قام على ظهر الأرض من الناس بالخلافة عن الله في هذا المنهج أبونا آدم، أبينا آدم عليه السلام، يقول الله له: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال عن أولي الألباب أن لهم حسن تفكير في خلق السماوات والأرض وذكر للخالق واستجابة وتلبية للنداء المبعوث إليهم على لسان رسوله. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بيّن لنا عن أولي الألباب وهم العقلاء، وكل من خرج عن هذا الوصف ثم سمي عاقلا لم تصح تلك التسمية على الحقيقة قطعا، ولا تكون إلا مجرد وهم أو خيال أو مجاز يرجع أصحابها عند بروز الحقيقة، يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن فالسباق بالنسبة لميزاتنا بني آدم من العقل والمدارك والأذواق الروحية والقلبية إنما يكون بتلبيتنا لهذا النداء وسيرنا في هذا الفكر المتزن الرفيع. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعني قوم مجدون في طلب المعالي، مجدون في إدراك الحقيقة والتفاعل معها والعمل بمقتضاها، تكوين بديع وخلق مرتب منظم مهيل. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. أكل هذا عبث؟ أكل هذا صدفة؟ أكل هذا بلا معنى؟ من لا يعقل يظن ذلك، وكل من عقل صار متفكرا. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وبالتفكر يتنمى محصول الذكر يذكرون الله قياما وقعدا وعلى جنوبهم، لأن القيام والقعود والاضطجاع كله تفاعل مع هذه الأرض وهيئتها التي خلقت عليها وما يحف بها من هواء وما يكون فوقها من فضاء، رتب عليه قيام الإنسان وقعدته ونومته بترتيب خالق بديع جل جلاله وتعالى في علاه. ولذا لم تتغير الحاجة إلى ذلك وتقلب الإنسان بين هذه الأوضاع والحاجة إلى هذه الأشياء من أيام آدم عليه السلام إلى اليوم. وهل يمكن فيما يدعى من تقدم أو تطور أن يتغير هذه الأشياء وتنقلب وتروح إلى شيء آخر؟ الصانع هو الصانع، هو الخالق وحده. قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ إذن انحراف الإنسان الذي بدأ بانحراف التفكير وقلة الذكر، والعلاج لذلك من التذكير الذي حصل بين قابيل وهابيل ابن آدم لصلبه، انحرف فكر هذا واستجاب لدواعي نفسه من الحسد والحقد على أخيه وإرادة المتعة، حتى لما ظهرت ميزة المستقيم الذي هو نموذج وقدوة وكان ينبغي أن يستفيد منه أخوه، بدل أن يستفيد منه لما ظهرت بهجة تميزه قال لا أقتلنك، قرب قربانا يعني تصدق بصدقة فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الأخر قال لا أقتلنك، بدل ما تقول لا أقتلنك كان مقتضى العقل تقول ليش سبب قبول أن أريد أعمل السبب الذي به قبلك الله ليقبلني كما قبلك. ولكن هذا الانحراف في التفكير والتصور وهو الذي لا يزال بالناس إلى أيامنا هذه، الخطط الموضوعة اليوم في العالم قائمة على هذا الأساس. لما قبل محمد ولما نجح ولما يظهر دينه وينتشر؟ وأمام بعض تصورات عن المصالح والمطامع من أجلها بذلت أموال وأقيمت سلسلة من المخابرات والاستخبارات وأحيانا يدعى الأمن وأحيانا غير ذلك، ثم خطط طويلة عريضة لقطع الناس عن سبيل محمد وما جاء به هذا المنادي الذي نادى للإيمان. وبدل ما يكون الواجب على كل عاقل يقول براهين الصدق قائمة على ما يدعو وواقع الحياة يثبت نجاحه، فيجب أن أحسن التأمل لأستفيد. ولكن الأمر كما قال الجبار وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول يعادون الأنبياء، والأنبياء جاءوا رحمة والأنبياء جاءوا نور والأنبياء جاءوا هداية والأنبياء جاءوا رفعة لهم والأنبياء جاءوا إنقاذ والأنبياء جاءوا تنوير ويعادونه. وهكذا شأن المتخبط وأقيمت معاداة إلى اليوم، حتى في كثير من مجالات الحياة سواء كان بخصوص الدين وهو يعادى من قبل إبليس وجنده على وجه مخصوص، أو أنواع النجاح في الحياة في الغالب حتى إذا عثر على مؤثر أو ناجح بقوة يخافون أن هذا النجاح والتأثير يؤدي إلى فساد بعض مصالح، يؤدي إلى قطع بعض خططهم للوصول إلى الأغراض المعينة، وبهذا التنافس حتى بينهم وبين الكفار صاروا معسكرين، ووسط المعسكرين متناقضين ومتدابرين أيضا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ما صدقوا، لو صدقوا في خدمة الإنسانية وحدها لاجتمعوا، إن خدمة الإنسانية شيء واحد والكل يستفيد منه، ولكن التنافس القبيح، التنافس المنحرف، التنافس على الأطماع بل على الأوهام للاستفراد بصنع القرار وما إلى ذلك أدى إلى هذه الأشياء. لكننا بحكم إنعام الرحمن علينا بهذا الإيمان والدين وما يجب أن نحمله من رحمة نرحم بها العباد، يجب أن نفتش على الأمر في أنفسنا، نرحم أنفسنا من هذا التضعضع وهذا التسيب وهذا الانفلات وهذا الانقطاع وهذا التأثر السلبي بالانحرافات التي تقام لها مشاريع لنشرها بين الناس وتؤدي إلى فساد الدين والصحة والاجتماع بل وفساد استعمال التكنولوجيا والأجهزة بأصنافها، وأن تتحول إلى مضرات ومهلكات و آلات معدة لأنواع من الضر في وسط البشر، تحولت إلى هذا وسيء استخدامها. فكان ما كان، لذا يجب أن ننمي شان اتصالنا بالنداء من قبل الخالق وكيفية استجابتنا له. هؤلاء أولو الألباب الذي ذكرهم الحق يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فيخرج لهم من الذكر والفكر استنارة بديعة في إدراك الحقيقة الكبرى، لماذا خلقنا ومن خلقنا وإلى أين مرجعنا ومصيرنا. هذا العقل الكبير، وحينئذ يوجن أن المستقبل الخطير مستقبل الأبد والدوام، وهو محكوم به، محتوم على الناس، إما جنة أبدا وإما نار أبدا، ولا أحد يمكن يفكر في المستقبل أعظم من هذا التفكير، فكل مستقبل دون هذين فهو حقير بالنسبة لهما، وهو قصير بالنسبة لهما، وهو لا شيء من حيث أنه فاني وهما لا يفنيان، فما قيمة التفكير فيما دونهما مع الانقطاع عنهما، مع الانقطاع عن خلود في الجنة أو في النار. قالها صاحب الرسالة أول ما دعا قومه المشركين وقام بينهم يبلغ الرسالة، قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل جيش مقبل يصبحكم ويمسيكم وكنتم مصدقية؟ ضج الجمع كله، ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق أيام صباك وطفولتك وصغرك وأول شبابك، فكيف تكذب الآن؟ ما ممكن تكذب. قال: وإن الرائد لا يكذب أهله، ولو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غششت الناس جميعا ما غششتكم، إن الله بعثني إليكم لتعبدوه وحده لا تشركوا به شيء، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. قال: جيت لأصلح لكم المستقبل الأكبر مع إصلاحي للأمر الفناء وللمعيشة في الأيام المنقضية وللإعداد الطيب للبرزخ وللإعداد للقيامة، لكن وراء هذا كله خلود وأبد، إنها الجنة أبدا أو النار أبدا. لهذا هؤلاء المتفكرون ينتج فكرهم مباشرة التجاء إلى صاحب القوة أن يقيهم حر نار السعير والقرب منها، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني المشكلة الكبيرة توصل واحد منا إلى هذا الجحيم، يصل واحد منا إلى هذا، هذا أكبر مشكلة تقابل الإنسان على الإطلاق، فقنا عذاب النار. ما خلقت هذا الخلق ورتبت هذا الترتيب باطلا، لعب ولا لهو، ولا ضحك ولا هزو، ولكن لتجزي كل نفس بما كسبت، ولتخلد من شئت في دار كرامتك والنعيم الأكبر، ولتخلد من شئت من العصاة والكفار ممن بلغتهم نداءك فأعرضوا وتولوا في الجحيم والعذاب الأليم العظيم المهين الغليظ الشديد. وأي مستقبل هذا؟ وهو منتظر لكل من بلغته دعوة الحق ورسوله فأباها، يكون من كائنا رئيسا أو وزيرا، شعوبا أو دولا، عربا أو عجما، يكونون من كانوا من بلغته هذه الدعوة فلم يقبلها، فمصير أسوأ مصير ومستقبل شر مستقبل، يخلد في نار لا يطاق شانها. جعل الله لنا تذكر بها نارا في الدنيا وهي بالنسبة لها ضعيفة وحقيرة، ولكنها تكفي تذكرة. أفرأيتم النار التي ترون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة تذكركم بنار الآخرة. إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أنتم لا تقون على هذه النار، وقد جعلنا نارا هي في حرارتها 70 ضعفا لهذه النار التي عندكم. لو سيرت فيها الجبال لذابت من شدة حرها من يطيقها، فلا تعرضوا لأنفسكم للنار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الاستجابة للنداء التي منها اجتماعاتنا هذه بحمد الله تبارك وتعالى في هذه الحارات، وتذاكرنا ما الذي نعمل في حاراتنا، لأننا خلقنا من قبل خلاق كان في حكمة خلقه يبلونا يختبرنا أينا أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الحمد لله تذاكر فيها بدوافع الإيمان. عقالنا وكبارنا وأرباب العلوم المختلفة فينا وعلمانا وشبابنا، ما لنا من دافع لذلك غير إرادة وجه الله إن شاء الله تبارك وتعالى، ملبين لندائه نتذكر واجباتنا مهماتنا، نتذكر سعينا في الحياة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا، يقول الحق جل جلاله وتعالى في علاه. جعل الحق سبحانه وتعالى في السعي المشكور ما ينفع الجسد وما يدخل السرور على قلب ابن آدم، وجعله من القربات إليه سبحانه وتعالى، حتى لما أمرنا بأكل الطيبات، والطيبات تشمل الحلال أولا، فهو رأس الطيبات، وهذا الحلال تشمل التنوع الذي ذكرتم سمعتم الحديث عنه في كلام الأستاذ. الطيبات أنواع هذه الأغذية التي نوعها الحق جل جلاله لحكمة، وهو خالق الأجساد وخالق الطعام لها ومقرر ذلك ومرتبه وقدر فيها أقواتها، يقول جل جلاله، حتى أن صلاحية كل أرض للزراعة يكون هو الأنسب للساكنين فيها من حيث جوها ومن حيث هواها ومن حيث طبيعتها، حتى اختلاف الوقت ما بين الصيف والشتاء الذي يكثر في أي فصل من الفصول هو الأنسب في ذلك الفصل لصحة الإنسان. مرتب رتب، ومقدر قدر، ومدبر دبر بحكمة وبعلم جل جلاله وتعالى في علاه. فبقي على هذا الإنسان أن يدرك مهمته في الحياة، وأن يصغي للقيام بالأمر كما ينبغي في ما يخرجنا عن الثواب وعن صحة الأجساد في مثل هذه المطعومات والمشروبات، أن نتناولها على كيفية تتناقض مع السنة حتى في كيفية الجلوس. سبحان الله. وإذا انضاف إليها مع ذلك الذكر صارت سبب للتنقية الحسية والمعنوية. وجاءت الإرشادات ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه، وجاءت الإرشادات من تصبح بسبع تمرات عجوة، وفي رواية سبع تمرات مطلقة، وقي السحر لم يصبه سم ولا سحر أكلماني، الجسد يكون مضاد للسم، والسحر هو أمر معنوي يبعد عنه ما يقدر عليه. بأكل تمرات تأخذها بإرشاد صاحب الرسالة تحصل حصانة من السميات ومن الأسحار، أمر غريب. فكيف لو كنت من أول نهارك قمت استيقظت في الليل في آخر الليل واستغفرت وحضرت صلاة الفجر في جماعة ودخلت وسط ذمة الله وتصبحت بسبع تمرات، يومك بيعدي في سرور، في حصانة عجيبة ربانية تكتسبها. لكن هذه الغفلة عن النداء الإلهي والرباني، وربما مقابلها ثقة في خطابات تجي من عند كثير غشاشين وكثير مخادعين وكثير مختصين للإفساد، ويصغى إليهم، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أما أنت أيها المؤمن بالآخرة ما حقك تصغي لهذا، ما حقك تصغي لهذا، لأن عندك ميزان بسبب إيمانك بالآخرة افعل ولا تفعل من قبل فوق، عندك ميزان نظام، شؤون الحياة ترجع إلى واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم. كل ما في الحياة، أقوالك أفعالك نظراتك حركاتك معاملاتك بيعك شراءك هندستك أخذك عطائك سفرك إقامتك، إما واجب وإما مندوب مستحب مسنون وإما مباح وإما مكروه وإما حرام، نظام يشمل حركة الحياة كله. يقولك تجنب المكروهات والمحرمات فإنها توصلك إلى سوء وإلى عذاب لا تطيقه، ويعجل لك من العذاب في هذه الدنيا ما تحصله بسبب المخالفة لمنهج الرب جل جلاله وتعالى في علاه. ومع ذلك إن الله يحب من أحدكم يأكل أكله فيحمد عليه، يشرب شربه فيحمد عليه. من أكل طعاما ثم قال الحمد لله طعامني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. عدو حصانة ضد الذنوب كذلك. إيش العطايا اللي في المنهج الإلهي الرباني واللي في السنة الكريمة؟ لكن إيش مدى الاستعداد عندنا؟ خرجنا من شهر رمضان ومدرسته مدرسة الصيام والقيام، ماذا أكسبتنا من تعريف لقدر وعظمة مدرسة الحق ورسوله وهذه التعليم واستشعار عظمتها وقيامنا بمهمة وبهمة في أدائها وتطبيقها في أنفسنا وفي ديارنا وفي منازلنا؟ مما هو منتشر عندنا أيضا، جاءوا لنا بأنواع من الأطعمة ومنها هذا القمح والبرلي ترتب عليه تغذية الأكثر أهل الكرة الأرضية، وجاءوا يقصصون بعض أطرافه ويخرجون منه قشره وتبعد منه الفائدة الصحية والتغذوية، ويأتون بدقيق أبيض قالوا، ثم أوحوا إلى مجتمعاتنا أن هذا أنسب يصلح لك الكيك مضبوط ويصلح لك الدشم يجي على يدك لما تعجنين يا طباخة. أيوة وهذا قبل من قرون وهم يعجنون بتغذية صحيحة من برهم في أرضهم ويطحنونه قوي وفيه كل النسبة الغذائية متكاملة، وصلحوا به السمبوسي وصلحوا به الكيك وصلحوا به، وهم قرون يعرفون يصلحونه. كأنه تعطل هذا ما عاد يمكن تصلح، والأمر كله كذب. الكثير من الأمراض والعلل في العالم بواسطة هذا، حتى يقول بعض الناصحين من الأطباء الأبيضان عدوي الصحة في العالم، الدقيق الأبيض والسكر الأبيض، وهذا الذي إذا كثر الشاي إذن هو يكثر معه سكر أبيض، ولهم حول سكر النبات ولا حول السكر الأحمر والسكر الأبيض أيضا. تدخلت فيه يد البشر في التصنيع فحرفته وأبعدت منه فوائد وجعلت فيه مضرات، ولو بقي على فطرته وطبيعته لكان أقرب إلى الفائدة وأبعد عن المضرة. وليش سبب التدخل؟ طمع، ومن أجل فلوس، ومن أجل الفلوس تدخلت في كل شيء، وفي ألبسة الناس وفي أطعمتهم وفي أشربتهم وحتى في استعمالهم أنواع الأجهزة، وكثير منها ضرر ومقدم في الدنيا إما عقليا وإما صحيا وإما نفسيا، إلى جانب ما يتعرض له من العقاب في الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن لابد من همة ورجعة في استجابة للنداء الأعلى وتلبية هذا النداء من قبلنا بقيامنا في حاراتنا وفي مهماتنا بالتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر، متآخين متحابين في الله تبارك وتعالى، ولا يشوش علينا مختلف الأفكار جاي ونقول يا من تأثرت بأي فكر أمامك حسن التأمل، ولكن الخطوة القريبة التي توجب وتقرب لك النجاح لا تجعل كل ما أي شيء تأثرت به حائلا بينك وبين صفاء التعاون على البر والتقوى وبين صفاء المودة مع أهل حارتك مع جيرانك مع أسرتك مع أهل بلدك. وأما من أجل فكرة تأثرت بها تعادي الجيران، من أجل فكرة تأثرت بها تعادي علماء بلادك، من أجل فكرة تأثرت بها تعادي مجالس الخير في محل، وانت ماشي لفين الآن؟ والقايد حقك من؟ وتصل إلى أين؟ أقل ما في الأمر أنك إذا اقتنعت بشيء لا يحول بينك وبين خير محض خالص يترتب عليه النجاة والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جاء هو الإيمان يعكز فيه ويأتي بما يضعفه، جاء للعمل الصالح ذا ما أحبه وذا ما مزينه وذا ديش قصة أصحابه وذا يمكن بدعه وذا مدربه والعادي ما هو العمل صالح، تواصي بالحق ما شاء الله، تواصي بتساعد أنا وياك على فلان وفلتان وتواصي بالصبر، تواصي بالصبر بناخذ حقنا بيدنا. أقول لك هل نحن نرويهم كما روينا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عكسها كل، طيب أنت خسران إذن، هذه مقومات النجاة، الناس في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تترك أمر فيه نجاتك وهو خير واضح من أجل فكرة دخلت لك من فلان ولا من فلتان؟ طيب هذا أمر واضح وبيان من الرحمن، كيف تتركه؟ أقل ما في الأمر رحت وراء أي حزب أنت حر، بس دخولك في أي حزب يمنعك عن خير واضح صريح جاء به القرآن، يحولك إلى عنصر تفرقة، إلى بعث خلافات. راجع حسابك. يكفيك إذا كان يلجأك إلى هذا أنه ضلال وباطل وفساد. وما رأينا خير يحول الإنسان في مجتمعه إلى عنصر أذى وإلى عنصر تفرقة وإلى عنصر بغضة وإلى عنصر كبر ولا شيء من مضرات أصلاً. شريعة قائمة على ميزان لا ضرر ولا ضرار، شريعة قائمة على أساس الخلق كلهم مش المسلمين وحدهم، الخلق كلهم عيال الله وأحبهم الله أنفعهم لعياله، شريعة واضحة بين يجب أن نخدمها وأن نقوم معها. فبارك الله في شبابنا الذين يبذلون الجهد في كثير من شؤون الحياة، والشباب في طاقتهم النشطة الحيوية إذا فسح لها مجال الخير أثمرت خير كثير، وهي متربص بها من قبل إبليس وشياطين الإنس والجن، إذا انحرفت أورثت شر كثير وأورثت ضر كثير على المجتمعات وعلى الأسر وعلى البلدان والدول. فالله يبارك في شبابنا ويرزقهم النشأة في عبادة الله وطاعته وخدمة المجتمع بما يقدرون عليه ظاهرا وباطنا. الحمد لله، بارك الله تبارك وتعالى في شيخ الحارة وفي القائمين معه وفي أرباب التعاون على البر من صغارنا وكبارنا وأرباب المعرفة، والله يزيدنا وإياكم إيمانا وعملا صالحا وتواصيا بالحق وتواصيا بالصبر، ويكتب لنا مستقبل الخلود في دار الكرامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويغفر لمن مضى، وما نجتمع في كل سنة إلا وقد فارقنا من أصحاب حاراتنا صغار وكبار. اللهم اجعل مآلهم الجنة واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم وهينا للاجتماع وإياهم في ظل عرشك وتحت لواء الحمد الذي يحمل نبيك وعلى حوضه المورود. اللهم وهيئنا أجمعين لذلك ما دمنا في الحياة للورود على حوض تعاليمه وسننه وأدابه والعمل بها لنرد على حوضه هناك في ذاك اليوم. واكتب لنا اللقاء في دار الكرامة وأنت راض عنا من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين، وعجل بتفريج كروب الأمة في المشارق والمغارب، وأيقظ القلوب لترى أن دعاة حقوق الإنسان ودعاة الحرية ودعاة معاداة الظلم وأمثل ذلك من عشرات الشعارات برزت أمام كل ذي عين، وهم منقطعون عن الله سبحانه وتعالى وعن رسله، برزت. هم الذين يرعون هذا الظلم على ظهر الأرض، هم الذين يرعون تقتيل الأطفال، تقتيل النساء على الخصوص. ولما يسأل بعض أصحاب المستشفيات التي قد جاء إليها وقد اعتقل بعض مديريها وقد طخت بالرصاص الأجهزة التي فيها، اللي يصفي للكلى والجهاز التنفسي دك 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 دك. وسئل بعض وبالهمة والصبر ويرجع العمل فيها، سئل بعض مدير مستشفيات من رجال المقاومة اللي يسمونهم جاي عندك؟ قال ولا واحد. والجرحى اللي عنده أطفال نسوان عزل من الناس مدنيين، وين هؤلاء؟ قالوا لو معهم الأنفاق وأمشي جرحى يعالجونهم عندهم بالأنفاق. طيب وذا صبر الغضب ذا كله على هؤلاء المساكين والأيتام والأطفال، وساعة بنرمح رفح وساعة بنجي لمدرفين وساعة بنطلو والعالم يتفرج، لأنهم صناع القرار، أهل حقوق الإنسان، أهل الحرية. شعارات كذابة فارغة ما تحتها شيء، يرعون الظلم، يرعون العدوان، يرعون لأجل ما صلح الطغمة من الناس يفسدون المئات وتروح دماء المئات والألوف، لا يهمهم شيء، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وما هو إلا تبصر لمن يتبصر، ومن غير تبعية محمد لن ينقذ العالم، من غير تبعية محمد لن يصلح أمر الناس. فرب الناس أرسل محمد إلى الناس صلى الله عليه وسلم وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلنلتف حول سيدنا محمد ولنكتفي أثره ولننصره بكل ما أوتينا من قوة. جعلنا الله وإياكم من خواص أنصاره ومكتفي آثاره، وعجل برفع البلاء والظلم والآفات. ومن يرعى الظلم في السودان؟ ومن اللي فرق بينهم؟ ومن اللي جعل جيش مقابل جيش؟ ومن اللي صير الحال؟ هذا التقدم والتطور والنظام هل يدخلون إلى وسط البيوت ويقتلون من شاءوا ويغتصبون من شاءوا ويأخذون ما شاءوا؟ وتحولت بلدان آنسة أليفة تتسم باللطف بالكرم بالمحبة إلى وحشية، إلى غابات برعاية وبإمداد وبخطط. ما الذي يحصل؟ ومن الذي سينقذ العالم؟ وسلط على الأمة ذل، قال عنه رسول الله: لا ينزع عنهم حتى يعودوا لدينه. إذا عادوا إلى دينهم رفع الله الذل وأعزهم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن بركة هذا الدين ما هو باقي الآن في العالم من وجود شيء من الخير، من وجود شيء من طمأنينة، من وجود شيء من حرية الأفراد كبعضهم البعض. أما في قبضة التحريك للسياسات ما شيء حرية فيها. وأكثر الذين يتركزون في السياسات هم في أنفسهم مجرد أدوات مستخدمة، هو في نفسه لو عنده قرارة نفسه قناعة بشيء ما يقدر يتصرف فيه. هذا الواقع الذي يحيى عليه الناس. فما بقي إلا حسن الالتجاء إلى الجبار الأعلى والعمل بطاعته، وهو الذي يغير القلوب ويهلذي، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها جل جلاله. اللهم بارك لنا في وجهاتنا، وبارك لنا في نياتنا، وبارك لنا في التواصي بالحق والصبر، واجعلنا من الناجين من كل خسر، والذين مآلهم الخلود في دار الكرامة، برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. والحمد